الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، اللهم أصلحنا وأصلح شباب المسلمين واهدنا وشباب المسلمين وعافنا وشباب المسلمين من كل بلاء وفتنة. أحبتي في الله، مع مستهل فصل الصيف وهو الفصل الذي تكون فيه إجازة من الأعمال الدنيوية وطول نهار ويسميه بعض الناس فصل الفراغ، لا يكون للمسلم فيه فراغ. فالمسلم الذي يعتقد قصر حياته الدنيا كيف يكون عنده فراغ وهو مطالب أن يدخل الجنة وأن يشتريها باللحظات والدقائق والثواني من العمر. انظر إلى قول الشاعر: أذان المرء حين الطفل يأتي وتأخير الصلاة إلى الممات دليل أن محياه يسير كما بين الأذان إلى الصلاة. الأذان حين يأتي الطفل سنة أن يؤذن في أذنه، أذن في أذن الطفل حين ولد، ومتى تكون الصلاة؟ حين يموت يصلى عليه. فكأن الحياة كالفترة بين الأذان والصلاة، بين الأذان وإقامة الصلاة. إذا علم قصر هذا العمر فإن ثواني ودقائق العمر، إن ثواني ودقائق الإنسان، عمر الإنسان، سن الإنسان تكون عنده غالية لأنه بها يشتري الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. بهذه الثواني يشتري الجنة وهي غالية لأن الجنة غالية. قال حبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، فالذي قدر عمرك قدره هو الله، لأنه أعطاك مقابله الجنة ولم يعطك أحد أبدا هذا الثمن في مقابل عمره. ولكن كما قال ربنا في قوم: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. على الرغم من أن الهدى المذكور في الآية كما يقول المفسرون هو هدى الدلالة والبيان، وأما ثمود فهديناهم أي بينا لهم وأوضحنا لهم وأرشدناهم بنبيهم صالح ومعه الناقة التي كانت آية من آيات الله، كان هدى البيان والدلالة لا هدى التوفيق والاصطفاء، أي أن الله بين لهم بالحجة القاطعة والبرهان الساطع أن صالحا مرسل من ربه ومبلغ عنه، فجحدوا دعوته وكذبوا به فأصابهم ما أصاب أسلافهم من العتاة والمكذبين والمتكبرين. إذا كان عقاب من تبينت له الطريق ووضحت له الحجة
جاء في سياق الآيات على مدار القرآن عن ثمود بصيغ متعددة وألفاظ متنوعة، مثل فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، مثل وأخذت الذين ظلموا الصيحة، مثل الرجفة، التدمير، الدمدمة، الطاغيه، مما يؤكد عظم الذنب وحجم الخطيئة. ما أنهم لم يكفروا بعد إيمان، لم يرتدوا بعد إسلام، فكيف بمن يؤثر الحمى على الهدى إذا كان قد هداه الله هدى توفيق واصطفاء وإسلام؟ كيف يكون حجم العذاب إذا أنزله الله على قوم أسلموا ثم سدوا؟ هداهم الله بأن اصطفاهم فعرفهم وأفهمهم وألهمهم ووجههم واختارهم وثبتهم، ثم يختارون العمى على الهدى، ماذا يصنع الله بهم؟ إخوتاه، والله إن أخطر مذلك العقل ومنتهى منازل الجهل وأحط مسالك الهلكة أن يستحب الإنسان العمى على الهدى. اللهم اهدنا واهدنا وثبتنا على الهدى ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إن استحباب العمى على الهدى وإيثار الغواية والجهالة على الثبات والعبادة، استبدال الرشاد بالتيه والضلال، هذا هو المؤذن بنزول العذاب، مؤذن بنزول العذاب. إنه حين حكى القرآن قصة ثمود، قصة أمة بأكملها استحبت العمى على الهدى بعد أن جاءها الدليل وقامت عليها الحجة، حلت بهم عقوبة الجحود، عقوبة الجحود والتنكر والاستحمار. إنه الداء الجديد الذي فشى داء الاستحمار، كمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، فمثل هؤلاء مثلهم الله كمثل الحمار. أيها الأحبة، دعوني أقول لكم أننا إذا كنا نتطلع نحو إصلاح شباب المسلمين فلا بد لنا من نظرة عميقة في إمكاناته، لابد لنا من نظرة واقعية في فعالياته، لابد لنا من نظرة ببصيرة صائبة في نقائص الشباب، حتى ندرك دون لبس أو غموض أو إيهام أو إبهام، حتى ندرك أين ينبغي علينا إحداث التغيير في أنفسنا حتى يغير الله ما بنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرنا بأنفسهم. أين نحدث التغيير في أنفسنا؟ أين هو؟ إننا إخوتان حين نرى كيف تتجه الأمور في هذه الأيام في هذا الزمن ونحن نعيش الالتزام، إنني إذا تساءلت على مدار هؤلاء الشباب منذ كم قد التزم أنت وأنت 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 منذ كم؟ أليس سنين؟ ماذا صنعت؟ ماذا قدمت؟ ماذا فعلت؟ ماذا غيرت؟ ما الذي تغير في فكرك، في آمالك وآلامك؟ ما الذي تغير في قلبك وما يحمل من هم؟ ماذا تغير في عملك؟ ماذا تغير في مجتمعك؟ إنني كثيرا ما أقول إخوتاه، وهذا باب السلف، أن الذي يحل ببلاد المسلمين وأمة الإسلام سببه ذنوبي أنا وأنت وأنت وأنت، سببه إحرافي أنا وتخلفي أنا عن حمل الرسالة. إننا سبب حقيقي لنفسة الإسلام. لذلك قلت أن صفة الاستحمار أننا نحمل الكتاب ولا نحمله، نحمل الدعوة ولا نحملها، نحمل أم الأمة ولا نحمله. إنما هذه كلها مظاهر تحتاج إلى واقع حقيقي، وإلا فكما قال الله أأنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله؟ فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعم، إنها نفس الآية. يا أيها الذين آمنوا ما لكم، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. إنها نفسها قول الله، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إخوتاه، إنني أقول أننا لابد لنا من نظرة عميقة، نظرة صائبة، نظرة مركزة في إمكانات الشباب، فعاليات، نصائص، حتى ندرك أين يجب علينا إحداث التغيير قبل أن تنزل بنا الرجفة، قبل أن تحل بنا الصيحة، قبل أن يكون لنا مثل ما كان لثمود. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. إخوتاه، إن التغيير المنشود المؤمل، إننا نؤمل أن يغير الله الكون لتعلو لا إله إلا الله على أرض الله. ألستم معي في هذا؟ أن هذا آمل لنا، أن يمكن الله لدينه في الأرض، أن يمحق الظالمين بالظالمين ويخرج فئة المسلمين من بينهم سالمين. آمال عريضة من الاستخلاف والتمكين والتأمين، هي لا تكون إلا وفق سنن ربانية ثابتة لا تحابي أحدا، لا تحابي أحدا أبدا مهما زعم لنفسه من مسوغات المحاباة. إن الله سننا ثابتة لا تحابي أحدا. لما قال نوح ربي إن ابني من أهلي، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إخوتاه، حقيقة أن من سنن الله الثابتة التي لا يفيد معها تحجل الأذكياء ولا أوهام الأصفياء، أنه حين يتوقف أفراد مجتمع عن الحصاء ويكتفون بالأخذ، فإن هذا المجتمع يسير من الشلل إلى الفناء. خذ هذه السنة وتأملها، أنه حين يتوقف أفراد مجتمع ما عن العطاء ويكتفون بالأخذ، فإنهم إنما يسيرون من الذل، من الشلل إلى الفناء، الفناء البطيء الذي لا يراه إلا العارفون بسنن الله في النفس والمجتمع. سؤال: أين نجد أنفسنا في هذه السنة؟ أين نجد أنفسنا في هذه السنة الثابتة لله؟ أين نجدها؟ ينبغي أن ننتبه لننظر وننظر لنتأمل ونتأمل لنعارف أننا حقيقة والله أصدقكم القول نعيش زمن العجز. إن جئت فقل زمن الدعس، زمن الرفاه، زمن موت الهمم. جذب أن السدح، جذب في العقول، في النفوس، في الأرواح، في العطاء، جذب. قصور في حياتنا العلمية والفكرية، مات الإبداع، غابت القمم، كسل في الإنتاج والكسب والاكتفاء، فضلا عن الزيادة والمساهمة. نحن نتعنى ولكن في استيراد أزياء الفكر وأزياء ملابس الأبدان والأقدام. نامت عنا. انني كما قلت يا احبتي في الله انه حين يتوقف مجتمع ما عن العطاء فانه يسير من الشلل الى الفناء. ظهر في مجتمع الملتزمين، وانا اخاطبكم كملتزمين، من يؤثر حذاء بمئات الجنيهات ليقال حذاء من نوع كذا. نعم، صارت الان اللبس الملابس قميص من ماركة كذا بكم وبكذا، هكذا جرى وكان اينما كان الناس فيه مما نحن اليوم فيه. نعم نتعنى نتعنى ولكن في استيراد الازياء، نعم نتعنى ولكن في استجداء الاصوات، نعم نتعنى ولكن في تضييع الكرامه، نعم نتعنى ولكن في خفض مد صندوق النقد الدولي لسد حجزنا وتسليم رقابنا، نعم نتعنى ولكن في التشرذم والتفرق وتمكين العدو منا. هذا هو العناء الذي تعيشه الامه ويعيشه الشباب. اين انتم يا شباب من قضيه الاسلام؟ تتعنى لماذا؟ لماذا؟ ان الشباب اليوم يحترق ولكن بنار، بنار، نار ماذا؟ يحترق بنار، نار المنافسة على الدنيا، يحترق بنار، نار المظهرية الكذابة الفارغة الزائفة، يحترق بنار، نار السعي وراء الشهوات، شهوات البطن والفرد والسمعة في وسط الناس. هذه النيران التي تحرق شباب المسلمين أبدا لن تكون نارا تنضجهم إلا إذا كانوا من حملة الرسالة. هذه هي القضية. خذوا إيمان إبراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم. أيها الأحبة في الله، إن السلف الصالح رضوان الله عليهم حين أدركوا عظم الأمانة وضخامة التبعة، حين أدركوا جلال الرسالة أعدوا لها عدتها. ما عدتها؟ عقيدة راسخة، علما نافعا، عقولا نيرة، نفوسا صافية، أرواحا مشرقة، سيوفا صادقة، إدارة حازمة حكيمة، عدالة شامرة، عزيمة ماضية، حفظا لساعات العمر ودقائقه وتوانيه ولحظاته. ضحوا من أجل رسالتهم والتمكين لها بالغالي والرخيص، بذلوا في سبيلها النفس والنفيس. إنها قضية أن يعيش الرجل لقضية. ما قضيتكم يا شباب؟ قضيتك الزواج؟ قضيتك العمل؟ الوظيفة؟ السيارة؟ الشقة؟ العمارة؟ الأب؟ الأم؟ الجار؟ البنت؟ الولد؟ الأم؟ هذه قضاياكم يا شباب. لما للفراغ أن يصنع أكثر من هذا؟ لأننا لسنا بحملة منهج، لسنا بحملة رسالة، إنما حملة الرسالة لابد لهم من مواصفات. حملة الرسالة يكون لهم سمات. حملة الرسالة لا يرضون بهذه السفالة. الإمام ابن عقيل الحنبلي الذي صنف كتاب الفنون كما يقول ابن رجب الحنبلي في زير طبقات الحنابلة في 800 مجلدة، صنف كتاب الفنون في كم؟ 800 مجلدة. أظن إذا سمعت بهذا بداية قلت ومتى أقرأ 800 مجلدة؟ ألست تعجب أنك لا تستطيع أن تقرأ 800 مجلدة واستطاع رجل أن يكتبها؟ هذا الرجل الذي ألف 800 مجلدة يقول ولو لم يكن في كتابة هذا الكتاب إلا تنظيف الأوقات مما اشتغل به البطالون من سفاسف الحياء ورذائل الشهوات لكفى في هذا استغالة. تنظيف الأوقات، إنها كلمة طيبة أحب أن أودعها صدوركم يا شباب. تنظيف الأوقات، تنظيف الأوقات مما يشتغل به البطالون الذين يشغلون أنفسهم بسفاسف الحياة ورذائل الشهوات. اللهم طهر قلوبنا يا رب. نعم يا شباب، تعالوا لننظر أين نحن من دعوتنا، أين نجد أنفسنا من هذه السنة الثابتة أن أفراد مجتمع ما إذا توقفوا عن الحطاء واكتفوا بالأخذ يسيرون من الشلل إلى الفناء. إن منا من يؤكد انتماءه للالتزام، انتماءه لطلب العلم، انتماءه للدعوة، بينما هو يقف في مواقع الأخذ والاستهلاك دون أدنى عطاء أو عمل. فإذا سألنا أحدا عن دوره في إحياء الأمة وعودتها إلى قيادة القافلة البشرية من جديد، أخرج كل منا بطاقة الانتماء، لحية، قميص أبيض قصير، انتماء فقط، وكأن بطاقة الانتماء تغني عن العمل الجاد والتحرك الواعي. كأن الدعوة صارت قاعات للنوم، للخمول والكسل. كان من الأوائل في دراسته، فلما التزم صار من النوم والكسالى، تعود البطالة. هل هذا هو الانتماء للإسلام؟ إننا بحاجة أن نعرف حقيقة ماذا يعني انتماء للإسلام، ماذا يعني كوني مسلم ملتزم صاحب دعوة. إن الانتماء الحقيقي يا إخوتان وسيلة لإرضاء الرب، وسيلة لإنقاذ الذات، هو بداية السير وليس دليل اجتياز المراحل. انتبه، إن الانتماء الحقيقي ارتباط مصيري بالعمل الإسلامي، ارتباط يغير منهاج حياة الفرد، بل والله يغير آماله وأحلامه. قال ربنا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إن العجب ليس ممن قضى نحبه، بل العجب العجاب ممن ينتظر، ممن ينتظر. هذا هو المفهوم الحقيقي للانتماء، إما أن تقضي نحبك وإما أن تنتظر. فسرها لك الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: ليس منا من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو. إما أن تغزو وإما أن تحدث نفسك. من؟ أين الذي يحدث نفسه؟ أي إخوتاه، إذا انطلقنا بهذا المفهوم من مجرد التنظير إلى آفاق المعالجة الواقعية للعمل الإسلامي، فلا بد لنا أن نبين صفات وسمات وعلامات حامل الرسالة بمنتهى السرعة والتلخيص في نقاط ست. الرجل صاحب الرسالة، أولا أن تكون الرسالة مستولية على عقله، مسيطرة على جسمه، مؤيمنة على فكره، يعيش لها. عجبت من أحد السلف، بل دعك من هذا، أذكر لك سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته السيدة عائشة: ما أشد ما لاقيت من قريش؟ قال: خرجت إليهم يوما فحدثتهم ودعوتهم في جوف الكعبة في نواديهم فكذبوني فصفقت أغدو على وجهي فلم أفق إلا وأنا في قرن الثعالب. كيلوات كيلو مترات مشيها على قدميه هائما صاحب رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ربى على هذا أصحابه، ربى على هذا أصحابه، أنهم لا يعيشون إنما يعيشون الرسالة، إنها قولة ربعي. إن الله ابتعثنا لنخرج، ابتعثنا لنخرج، إنما نحن به خير أمة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إخراج الناس من الضلال إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور. إن لم نحمل ما نحن به خير أمة لم نكن أبدا خير أمة. كلمة عمر: فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أيها الإخوة، الصفة الأولى لحامل الرسالة أن تكون الرسالة مهيمنة على ذاتها. كيف؟ أوضحها بذاك الرجل من السلف الذي كان يحمل هم التحديث يحدث، فلما وقف يصلي قال الله أكبر، وبدلا من أن يقرأ الفاتحة قال حدثنا فلان عن فلان، قال فلان، أنبأنا فلان، أخبرنا فلان، سيطر التحديث وهيمن على عقله، فلم يدري حتى تحدث زوجته أنه كان يحدث وهو نائم، وهو نائم. سبحان الله. انظر إلى صلاح الدين الأيوبي يوم كان بيت المقدس في أيدي الصليبيين، كان لا ينام، يذهب ويعود بالخيمة ويقال له ألا تستريح، فيقول كيف أنام وبيت المقدس في أيدي الصليبيين. من اليوم يحمي هم الأمة؟ كثيرا ما أقول عار علينا، عار علينا أن يظل اليهود يحمون الدم الأزرق على مستوى العالم كما يقولون، يتبنون قضية كل يهودي، فإن مات يهودي في أي مكان على ظهر الأرض أقاموا الدنيا ولم يقعدوها. عار علينا، عار علينا أن يظل الشيعة الضلال المبتدئة يراعون في إيران، يراعون كل شيعي على ظهر الأرض يحمونه ويوالونه، وأهل السنة لا أحد لهم. لك الله يا دين محمد، لك الله يا دين محمد. من يحمل هم أهل السنة؟ من؟ من يقوم لهم ويجلس لهم ويقعد بهم؟ من؟ يذكر في سبب وفاة الإمام مسلم صاحب الصحيح أنه أهديت له دوخلة من رطب، كان في مجلس حديث فسئل عن حديث فاشتغل به، ذهب إلى بيته ينزل الكتب والأجزاء ويقرأ وأمامه دوخلة الرطب مشن البلح ماشي كده، ظل يبحث عن الحديث ويأكل وهو لا يشعر، حتى الصبح وجد الحديث وانتهت الدوخلة فأصيب بمعدته فمات بهذا السبب. سيطر هم الحديث على عقله، اشتعل به كيانه، آت به ولا. هذا حامل الرسالة. الصفة الثانية لحامل الرسالة أنه يتوجه وجهة واحدة، لا يلتفت، وجهة واحدة، ماذا تريد ومن تريد؟ يقول أريد الله. حديث في صحيح مسلم يقول فيه النبي محمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصلوش على النبي ليه؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول غدا صلى الله عليه وسلم غدا نبي من الأنبياء فقال لا يتبعني رجل من ثلاث: رجل تزوج امرأة ولما يبني بها وهو يريد أن يبني بها، ورجل بنى بيوتا ولما يرفع سقوفها، ورجل اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر نتاجها. هؤلاء لا يتبعوني. رجل تزوج امرأة ولما يبني بها على سنتنا يعني على طريقتنا اقول اللهم زوج شباب المسلمين، لكني اقول اللهم عافي شباب المسلمين. هكذا قد راينا من تزوج، قد عرفنا من تزوج وكيف اشتغل بنعمة الله عن الله، قد راينا كيف انه نسى الله فنسي. لا يتبعني رجل من ثلاث، رجل تزوج امرأة ولما يبني بها وهو يريد ان يبني بها، ما يجيش معايا، خليه جنب امرأته. لماذا؟ لان الذي يريد ان يبني اذا خرج يؤمل نفسه بالعودة، فكلما اقبل سيجد تلك الزوجة بينه وبين عدوه بشحمها ولحمها تقول له عد الي. انظر الى هذا المخلص، اللهم اجعلنا لك مخلصين. لما قال لا يتبعني رجل تزوج امرأة ولما يبني بها وبنى او بنى بيوتا ولما يرمي سقوفها او اشترى غنماء صاحب فلوس ينتظر نتاجها، لا يتبعني. لما جرد جيشه من اصحاب الاهواء، من ارباب الشهوات، من اصحاب الرغبات، من اصحاب الامال، لما طهر جيشه وصل الى القرية التي يريد ان يفتحها عند صلاة العصر، فنظر الى الشمس وهي تميل للغروب فقال انت مأمورة وانا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليه. هذا هو. اصدق الله يصدقك بمنتهى القوة، بمنتهى العزة. انت مأمورة امر تسخير وتكوين، وانا مأمور امر ابتلاء وتعبيد. ثم لم يخاطب الشمس بعدها ابدا، انه موحد. فلم يكن لها قفي لا تغربي، بل قال اللهم احبسها علينا، اللهم احبسها علينا. هكذا فحبست. ان صاحب الرسالة يتوجه وجهة واحدة. ثالثا، صاحب الرسالة لا يفر ولا يقر ولا يستقر. صلى الله على النبي محمد الذي قضى حياته جهادا، ولما جاءه الموت خرجت روحه وهو يقول انفذوا بعث اسامة صلى الله عليه وسلم. وبعث اسامة كان قد اعد لغزو الروم. لا يقر لا يستقر. ان لعبد الاستقرار وقد حمل رسالة، ان لعبد الاستقرار وقد قيل له كن. لما وجهت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قم قم، انتهى عهد الراحة وبدأ عهد فاذا فررت فانصب والى ربك فارغب. نلمح هذا امرا عظيما غاية في الخطورة، يجب على كل من سلك طريق الدعوة الى الله تعالى ان ينتبه اليه. الا وهو، هل وصل الاخ الكريم السالك لهذا الطريق الى هذه النصة انتهى عهد الراحة، ام انه ما زال في عهد راحة ورحرحة ونوم ودعا يحيا حياة عباد الدنيا وعشاقها؟ ان كان من فضول من بعض وقته كان ذلك للدعوة كما يزعم، وان لم يكن من فضول الاوقات كان مجرد الانتساب ومجرد الانتماء فقط. ايها الاخوة، مع شديد الاسف اقول لكم احبتي في الله ان كثيرا من الناس يحيون، ممن ينتسبون الى الدعوة يحيون حياتهم كما يحيا الناس. لابد ان يكون المسكن بمواصفات معينة، والفراش كذلك، والطعام ايضا. لابد ان يكون الملبس والزينة على احسن حال، فاذا افتز شيء من ذلك او لم يكتمل قامت الدنيا وما قعدت. اما الدعوة فهي عنده في اوقات الفراغ، اوقات الفراغ. واقول والله والله ان هذه الدعوة لن تنصر بفضول الاوقات ولا بفضول الاموال، لابد ان نقتطع لها من اعز الاوقات وقتا ومن اعز الاموال مالا. والله اقولها كلمة، والله حسبي ونعم الوكيل، اقول والله لو لم ننتصر على طواغيت انفسنا فلن ينصرنا الله ابدا على طواغيت الارض. ان في نفس كل منا طواغيت، طواغيت العادات، طواغيت المألوفات، طواغيت المصائب، طواغيت العواطف، طواغيت التقاليد. ان لم ننتصر على هذا فلن نصل الى الله ابدا. ان الحجب بيننا وبين الله. ان الدعوة عند كثير من الاخوة صحبة اخيار وبث اسواق واستمتاع وقتي بالانس باخوان واستمتاع اليهم. اننا حين نعيب على بعض الاخوات الملتزمات التي يجلسن الان في المسجد في مجالس سمر، التي يجلسن الان في المسجد في مجالس غيبة لا يتقين الله ولا يراقبنا، فان امثال هذا يكون عند الاخوة ايضا. انه مجرد قضاء وطر، مجرد افراح دينة. ايها الاخوة، انني اسألك كيف حالك اخي مع الله؟ كيف حال قلبك؟ كيف حال عقلك مع الله؟ كيف حال عبادتك؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يأني أن نقف مع أنفسنا وقفة لنتأمل هل نحمل هم الدعوة أم أننا على الدعوة هم؟ أما أن أيها الإخوة، إننا لا نتكلم عن الاستمتاع بطيبات الله من الرزق الذي أحله الله لنا، ولكننا نتكلم عن النفوس العظيمة والهمم العالية التي لا تكترس لشيء من جواذب الدنيا وشواغل العيش وهواتف النفس والحياة الرخيصة. إننا نتكلم عن النفس الشريفة التي لا تهتم إلا بأمر واحد، ولا يستحوذ على القلب إلا هم واحد، لا تكون مدار الحياة إلا على شيء واحد، هو طلب رضا الله. وصلى الله على النبي محمد، الذي حكت السيدة عائشة عن أعجب ما رأته منه، قالت نام ليلة بجواري حتى مس جلده جلدي ثم قام، فقلت أين يا رسول الله؟ قال يا عائشة ذريني اتعبد لربي. ان آفة اخوة عصرنا انهم لا يوفقون بين الواجبات، انهم محاديو النظرة، اما مجع ولذائذ وشهوات، واما عقد وتضليل وبعد عن الحق وثبات. ايها الاخوة، اننا بحاجة الى ان نكون من حملة الدعوة. ان الدنيا ضيقة الارجاء، محدودة العطاء، وعما قريب اما زائلة عنا واما زائلون عنها، كثيرها قليل ومتاعها حقير وايامها معدودة ولذاتها محدودة لا تدوم لاحد. قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. قال بعض المفسرين إلا ما ابتغي به وجهه. قال الله ما عندكم ينفد وما عند الله با ما عندكم من أموال بذلتموها لأنفسكم ينفد وما عند الله ما قدمتموه با. قال تعالى وما عند الله خير وأبقى. خير أفضل وأبقى. انظر إلى ما عندك من مال وأهل ومسكن ومطعم وملبس ودنيا زاهية مترحرحة، كل ذلك ينفد، كل ذلك ينتهي ويتلاشى ولا يبقى ولا يدوم. وانظر إلى ما لك عند الله فإنه باق. أسألك يا عبد الله ماذا أبقيت عند الله؟ ماذا أبقيت؟ حامل الرسالة لا يقر ولا يفل ولا يستقر، حامل الرسالة رابعا صاحب مبدأ لا يتزحزح ولا يتغير. دعوني أقف مع داعية حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، غلام أصحاب الأخدود. غلام أصحاب الأخدود غلام 7-8-9 سنين ليس أكثر، غلام أسوق محل الشاهد فقط. أنه بعد أن تعلم التوحيد أجرى الله على يديه كرامات معجزة، أنه صار يدعو للموحدين بالشفاء فيشفيهم الله، والله يعمل لدينه. إنني حين قلت أن شباب المسلمين اليوم يشوى بنار العلمنة، نار المظهرية الزائفة، نار الشهوات، نار الشبهات، إن شباب المسلمين الذين يشووا بهذا على النار الهادئة ولكنها لا تحرقهم، تلك النار التي شوي بها ظهر خباب بن الأرد ودخن بها على عبد الله بن الزبير، ولكن بشرط أن يكون الشباب في أعلى نقطة إخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. تعالوا إلى قصة أصحاب الأخدود، أن هذا الغلام صار يدعو إلى الله بمعالجة المرضى، عمي جليس للملك فأتى، وكما يذكر نص الحديث وجاء له من كل صنوف المال، وقال صاحب جليس الملك للغلام ما ها هنا لك أجمع إن أنت دفيتني. واخدين بالكم يا شباب؟ طب ما تصلي، اللهم صل على النبي محمد وآله. جاءه من كل صنوف المال، ذهب خذ، فضة خذ، عبيد خذ، نساء خذ، سيارات ماشي، من كل صنوف المال. ثم كطبيعة الأغنياء يستكثرون القليل في حق الفقراء ويفتخرون بالإعطاء، فقال له هذه الكلمة التي تدل على تعظيم ما أعطى، ما هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. انظر إلى صاحب الدعوة يتوجه وجهة واحدة، لا يفر لا يقر لا يستقر، صاحب مبدأ لا يتزحزح عن مبدئه، كل تلك الصفات اجتمعت في هذا الداعية الرجل الغلام. فلم يلتفت إلى المال بل قال كلمته المشهورة، أنا لا أشفي أحدا إنما الشافي هو الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. ما التفت إلى العرب وما اشتغل برد المال ولا حتى برده، ما قالوش لا احنا ما بناخدش اجر على العلاج ابدا، ولا قال احنا ما بناخدش اجر ولكن الفلوس دي هنصرفها على الفقراء، هنوقفها لبناء مسجد، ما اشتغل. قال له في معالجة التوحيد، انا لا اشفي احدا انما الشافي هو الله، فان انت امنت الدعوة فإن أنت آمنت دعوت الله لك فشفاك. انظر انظر وتأمل معي، أسلم الرجل فدعا الله له فشفي، وصار من غد يذهب دليس الملك ليجلس عند الملك. لماذا؟ ليدعوه. وهكذا حامل الرسالة لا يقر ولا يستقر إذا خالصت الدعوة مشاشة قلبه. لذلك أقول لك أخي الشاب، بالله أستحذفك أن تسائل نفسك لماذا التزمت ولماذا حتى اليوم أنت بلحية. أرجو أن لا يكون بقاء لحيتك حياء من الناس، أرجو أن لا تكون بقاء التزامك لصرف وجوه الناس إليك. نيات سيئة فصح النية، فلعل الإسلام أذي من سوء نيتك. اللهم ارزقنا حسن النية يا رب. اشتعل قلب جليس الملك بالتوحيد، فمضى من غد إلى مجلس الملك فقال له الملك: من الذي شفاك؟ قال: ربي. قال: أنا. قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. لازم يعذبه. انت جبت الكلام ده منين؟ ده كلام جديد. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، وجيء بالغلام فلم يزل يعذب حتى دل على الراهب، وجيء بالراهب فروض على دينه فلم يرجع، فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى سقط ذقاه، ثم روض جليس الملك على دينه، يعني قيل له ارجع الى الكفر فابى، فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى سقط ذقاه رحمهما الله تعالى. ثم قيل للغلام: ارجع عن دينك. سؤال: لما لم يوضع المنشار في مفرق رأس الغلام فيشق كما شق الجليس والراهب؟ سؤال: أليس بوجيه؟ لا. لما؟ تفهمها من قول الملك للغلام: يا بني بلغ من سحر أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتشفي الأعمى. يعني بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتشفي الأعمى. إنها الحلياطة، المكر، اللف والدوران. يريد أن يستغل الولد أن يعمل باسم الملك، باسم السحر. ولكن ثبت الغلام فقال: انا لا اشفي احدا، انما الشافي هو الله. اللهم ثبت التوحيد في قلوبنا، الثبات على التوحيد. الغلام حين قيل له: يا بني بلغ من سحرك انك تبرئ الاكمه والابرص وتشفي الاعمى، لم يقل لمصلحة الدعوة اكذب عليه سحري وخلينا اشتغل، ابدا. لا مفاصلة على التوحيد، لا، الا التوحيد. قضايا الولاء والبراء، التوحيد قضايا تعبيد الناس لرب الناس، التوحيد قضايا حكم الله بشرعه في ارضه، قضايا لا مفاصلة عليها ولا تنازل عنها. لم يكن الغلام نعم ليستمر يعمل ابدا. ويمكرون ويمكر الله. يظن الملك ان الغلام ده ود عيل صغير، فيقول لهم خذوه الى اعلى شاهد وراودوه على دينه، ان لم يرجع القوه من فوق الجبل. فكر ان الواد ساعة ما يطلعوا بيه فوق الجبل هيعمل ايه؟ يتخاف؟ لا 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 لا، خلاص ربي الملك. يا ربي ثبت الايمان في قلوبنا. الموحد لا يفر، لا يقر، لا يستقر، لا يتزحزح عما بدأ. وقد ثم قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فتدهدها الجبل وسقط الجنود موتا وفر الغلام. صح؟ لا يا فرس يا ابني فرس روح جيب لك صوماء وفيها ربنا. لا، ورجع الغلام يمشي الى الملك. اللهم ارحم ضعفنا. رجع يمشي الى الملك. قال الملك اين الجنود؟ قال كفانيهم الله، خذوه في كفوف، القوه في البحر ان لم يرجع عن دينه. اخذوه، دعا الموحد اللهم اكفنيهم بما شئت، فغرقوا جميعا. وعاد الغلام يمشي الى الملك صاحب دعوة حامل رسالة. لم كيف يفر؟ لا يقر، لا يستقر، لا يمكن ان يفر. كيف يفر؟ الرسالة تعتمد انه يريد ان يبلغ دعوته. وانظر الى قول هذا الموحد الصادق لما اتى الملك، اين اصحابك؟ قال كفانيهم الله. ثم قال ايها الملك اعلم انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به. يا الله ارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا. انظر، يقول الغلام الطفل للملك اسمح، لست بقاتلي حتى تفعل ايه؟ فيقف الملك صاغرا ليطيع امر غلام. انها عزة الموحد صاحب الرسالة وحامل الهم، هم الرسالة، كما قال الملك السابق يوشع بن نون نبي الله حين قال للشمس انت مامورة وانا مامور. الغلام يقول اسمع ما امرك به. ما يوصل، ما يوصل، ما يوصل الى هذه العزة الا بمثل هذا الثبات والتوحيد وحمل هم الرسالة.
احبة الله، كانت هذه اربع عناصر من صفات حامل الرسالة. اولا انه ان تهيمن الرسالة على نفسه وتسيطر على ذاته وتستولي على لبه. ثانيا ان صاحب الرسالة يتوجه وجهة واحدة. ثالثا صاحب الرسالة لا يفر ولا يقر ولا يستقر. رابعا ان صاحب الرسالة صاحب مبدأ لا يتزحزح عنه. خامسا ان صاحب الرسالة يشعر بالسعادة الكبرى. اللهم اسعد قلوبنا بحبك يا رب. السعادة الكبرى يا شباب ان تحبوا الله. السعادة الكبرى يا شباب ان تعبدوا الله. السعادة الكبرى وجنة الدنيا ان تكون قرة اعينكم في عبادة الله جل جلاله. هذه هي السعادة الكبرى، يعلموها يقينا ولا سبيل الى تغييرها ابدا. ان جنة الدنيا، ان الجنة في الدنيا هي جنة عبادة الله جل جلاله، ولا سبيل الى جنة غير هذه الجنة. وكل متع الدنيا، كل متع الدنيا بلا استثناء صغيرها وكبيرها لا تساوي ذرة من لذة الآخرة، من لذة عبادة الله جل جلاله. يقول ربنا عز وجل إن المتقين في جنات وعيون. قال كثير من المفسرين إن المتقين في جنات وعيون، هذا في الدنيا،
لأنه لم يسبق للآخرة في سياق الآيات ذكر. فهم في الدنيا في جنات يعيشونها وعيون تمزهم في سحف من الله، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. لا أطيل لأدخل في موضوعنا، فما دخلت فيه بعد للصبح يا شباب، فصلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لذات الدنيا وما باهجها، لذات الدنيا مجتمعة لا تساوي لحظة، لحظة لذة. لذات الدنيا وما باهجها، لذات الدنيا مجتمعة لا تساوي لحظة، لحظة لذة من لذات الآخرة. إنما شبهت لذات الدنيا بمثل رجل جرب، رجل جرب. أقول لأحبتي حاجة، ما حد يسيب على الأسئلة لأني مش هجاوب على الأسئلة، ما ترسلوا أوراقا. جزاكم الله خيرا. انت فاصلين عن الموضوع بلاش يعني، ولا الاسئله فاصل عن الموضوع. الشيخ محمد نبيل بيقول ان الاسئله بتتكلم في حاجات بعيده عن الموضوع، كلام النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. بنقول ان اللي بيتمتع بمتع الدنيا زي واحد جربان عنده جرب. الجربان بيستلذ بايه؟ بالهار. طب ما انتوا عارفين اهو، بيستلذ بالهار. جربان يقعد يهرس، كل ما يهرس يتبسط لحد ما الكرب يجيب دم كده، خلاص كمش انبساط. يا جربان تعال اسكت لك سجدة تستمتع بشيء هرس. اي والله لذات الدنيا جرب انت هارسه. فالمتعة الحقيقية ان تعبد الله. متع الدنيا بدمك، بدمك. اما متع الاخرة فذاك شيء اخر. وصلى الله وسلم على من قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة بابي هو وامي ونفسي، صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي المتعة الحقيقية. فصاحب الرسالة يشعر بالسعادة الكبرى في الدعوة إلى الله، تراه منشرح الصدر، سعيد النفس، متهلل الوجه، لا لأنه كسب في تجارة، ولا لأنه تزوج، ولا لأنه نجح في الامتحان، ولا لأنه ولا لأنه، وإنما لأن الله هدى به رجلا. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام اليهودي فقال له: قل لا إله إلا الله، وهو يجود بنفسه. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم خرجت روحه. يا بخت، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ثم خرجت روحه. شوف الشاهد بقى. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده متهلل الوجه، يبرق وجهه من السرور، يبرق وجهه لأن الله هدى به رجلا. في قصة توبة كعب بن مالك قال كعب: فأتيت رسول الله ووجهه يبرق من السرور كأنه فلقة قمر، يقول: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يتهلل وجهه لأن الله تاب على عبد. اللهم تب على عصاة المسلمين. هذه السعادة الحقيقية، هذه السعادة الحقيقية لحامل الرسالة. لذلك قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخيع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. آسف صلى الله عليه وسلم، حامل الرسالة سعادته
في أن ينتشل الناس من النار ليدخلهم الجنة. السادس والأخير أن حامل رسالة ذو بصر وبصيرة يدعو إلى الله بالحكمة. اللهم علمنا الحكمة وفصل الخطاب. إخوة، هذه هي القضية وتوصيفها. فما العلاج؟ أولا ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك. هذه قضية لا قضية غيرها ولا قضية سواها. أننا إذا أردنا تغيير الكون، إذا أردنا تغيير الحياة، إذا أردنا تغيير وجه الدنيا، فهذا لن يكون أبدا إلا إذا بدأنا بأنفسنا. إذا غيرنا أنفسنا، إذا بدأنا طريق الدعوة إخوتان، فلا بد من أمرين كما يقول علماء الدعوة: لا بد من المحبة الخالصة بينك وبين المدعو، ولا بد من الثقة المتبادلة. ولكي تدعو إلى الله ولكي يحبك الناس، لا بد من إشراقة الداعية الإيمانية، أن يشرق قلبك إيمانيا، يشرق قلبك إيمانيا. وهذا لا يكون إلا بروافد من روافد الإيمان تملأ قلبك فتفيض على الناس. لا بد من طاقة إيمانية تزودك بفيوضات تفيض بها على الناس، تجعل منك قدوة صالحة، تجعلك من القوة والتأثير في المجتمع بالجهاد والمثابرة، ما يجعل أثرك بينا ووجودك ملحوظا وتغييرك في الناس واضحا. كيف يكون عندي الإشراقة الإيمانية؟ لابد أولا من روافد تتصل بالشعور النفسي، روافد تتصل بالنفس نفسها. أولا دوام المراقبة لله، اثنين استحضار الموت وما بعده، ثلاثة استذكار الآخرة وأحوالها. هذه روافد تتصل بالشعور النفسي. اثنين روافد ترتبط بالتطبيق العملي والسلوكي، تلاوة القرآن مع التدبر والخشوع، مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة، مصاحبة الأخيار من السلف رضوان الله عليهم أجمعين، المداومة على ذكر الله، البكاء في الخلوة من خشية الله، الاستمرار في عبادة النوافل لكي تنال حب الله. هذه كلها تتصل بك. نعم النقط دي ثاني تفضل. اللهم صل على النبي محمد. أيها الأحبة، إن الذي يتحدث عن التغيير في كل شيء إلا من عند نفسه لن يغير شيئا على الإطلاق أبدا. لابد أن نبدأ التغيير من أي؟ من عند أنفسنا. وكما ذكرت في مستهل الدرس، أين مواقع التغيير في نفوسنا؟ أغير إيه في نفسي؟ أقول أن هذا التغيير يبدأ لكي تعمل، تكون لك إشراقة روحية صاحبة تأثير، بروافد تتصل بالشعور النفسي، وروافد ترتبط بالتطبيق العملي السلوكي. أقولهم ثاني، أما التي تتصل بالشعور النفسي فدوام المراقبة. يا رب صل على النبي محمد وآله. الحديث لا أذكر مستهله الآن، غاب عن خاطري، ولكن فيه وعيد شديد أنهم لا يدخلون الجنة ولا يشمون ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فقام رجل فقال: صفهم لنا يا رسول الله. فإنا نخشى أن نكون منهم. فقال إنهم يصلون كما تصلون ويتصدقون كما تتصدقون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذه هي، أنك تراه في وسط الإخوة وفي المسجد مخبت خاشع يتكلم بالآية والحديث، ثم إذا خلى بمحارم الله انتهكها. فهذا لا يروح رائحة الجنة أبدا. أولا دوام المراقبة، كيف؟ بمعرفة أسماء الله وصفاته. اثنين استحضار الموت وما بعده. جاءتني ورقة عجيبة من أخ عليم اللسان، مش هنا النهاردة، الأسئلة كلها في التأمينات الاجتماعية. أخ بيتكلم في، أرسل سؤالا يقول أخاف من الموت ولا يرق لذكره قلبي، وأحب الطاعات ولا تطاوعني عليها نفسي، وأكره المعاصي وأقع فيها وتلتز بها روحي، فما العلاج؟ أنا بقول لك عليم اللسان، فقلت من هنا أزيد. لكن أذكر بس نقطة واحدة من الجواب، نقطة الأولى من الجواب، قولك أنك تذكر الموت ولا يرق له قلبك لأنك تذكر الموت على أنه سيحول بينك وبين شهواتك، وحيل بينهم وبين، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وإيه؟ وبين ما يشتهون. هكذا تذكر الموت، أموت وسبها، هموت وأترك كل هذا، ابن ادعوني بعد الموت، كلام أو أمر لا يرق له قلبك، لأنك لا تذكر أنك بالموت ستقوم بين يدي الملك يقول لك عبدي لما صنعت كذا يوم كذا، لما جعلتني أهون الناظرين إليك، خذوه فغلوه. لو ذكرت هذا لرق قلبك. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. ذكر الموت وما بعده لا باللسان ولكن بالقلب والعقل والفكر والشعور. ثلاثة استذكار الآخرة وأحوالها، استذكار الآخرة وأحوالها. في درس السبت الماضي كان بعنوان من يشتري الجنة، من يشتري الجنة، قلت والله لو لم يكن لله نار يعذب بها من عطاه لكفى بحرمانهم من الجنة عذابا. أشد ما يكون، استدللت بحديث الحديث البخاري أن موسى عليه السلام ليلة الإسراء رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاوزه رسول الله بكى. مين اللي بكى؟ سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقيل ما يبكيك؟ قال أن غلاما يبعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمته، هو دعلو الهمة. فكيف مت إن واحد يفوتك بدرجة فتتحسر؟ كيف إذا كنت في النار وترى غيرك يمر فيدخل الجنة؟ كيف إذا كنت معلقا على الصراط تقوم مرة وتنكفي مرة، وواحد من اصحابك اللي كانوا معاك في المسجد كده ما كنتش بتعمل له اعتبار عدى من جنبك كده كالريح، كم تكون حسرتك، كم يكون عذابك؟ بل قلت الاشد من ذلك ان للمؤمنين شفاعة، صح ولا لا؟ يقول النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم للمؤمنون في الجنة أشد مناشدة لربهم من أحدكم في مناشدته أخيه للحق له يكون عليه. يعني لما يكون لك حق عند واحد أخوك تقول له بالله عليك تجيب 50 جنيه اللي عليك، والله تجيبهم عشان خاطر تجيبهم، طب عشان خاطر فلان هاتهم، والله لن تدفعهم بقى يا راجل. هذه اسمها ايه؟ مناشدة.
المؤمنون في الجنة يناشدون إخوانهم فيهم يناشدون ربهم في إخوانهم الذين في النار. يا رب أخونا فلان كان بيحضر معنا في البخاري فين؟
ربنا يقول له في النار.
طيب يا رب سبحنا فيه.
أقول لك أرعني سمعك يا يرعاك الله، أحضر قلبك، خلي بالك قد تكون أنت الذي في النار. اللهم نجينا من النار ومن عذاب النار.
فيقول الله للمؤمنين انزلوا إلى النار
فأخرجوا من عرفتم فيها.
ينزل المؤمنون إلى النار.
أنا عايزك تتخيل حسرتك وخجلك وحياءك يوم ما تلاقي صاحبك بيطلعك من النار،
صاحبك عمال يسدك عشان يخرجك من النار،
شافك وانت بتتعذب. ألست لهذا تعمل؟ فلا بد من استذكار الآخرة وأحوالها. الأمر الثاني في روابط تتصل بالتطبيق والسلوك العملي، تلاوة القرآن مع التدبر والخشوع، مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة، مصاحبة الأخيار من السلف الصالحين، المداومة على ذكر الله في جميع الأوقات، البكاء في الخلوات من خشية رب الأرض والسماوات، الاستمرار في عبادة النوافل حتى يحبك الله. هذه الستة روابط تتصل بالتطبيق العملي. وهنا أيضا لا أدعك تقول طب إزاي أم بكل ده وأجد له أثرا؟
إزاي يا شباب؟ أكثرنا يقرأ القرآن، ولكن كما جاء بنص الحديث أنه إذا خلى بمحارم الله انتهكها، فكيف العمل؟
أقول أنه لا بد من التربية الذاتية، أن تربي نفسك بنفسك حال غياب المربي. فأول ضابط من الضوابط أنه ينبغي ألا نجعل غياب المربي سماعة نعلق عليها عجزنا وتقصيرنا وأخطاءنا.
لا ينبغي أن نعلق على غياب المربي تخاذلنا. نحن نقول أن غياب المربي مهم، وجوده مهم، وأقول أن على الساحة دعاة كثيرون وطلبة علم أكثر، ولكن المربين قليل. نعم،
ولكننا أقول
يا لا ينبغي أن يكون غياب المربي سماعة نعلق عليها الأخطاء، نعلق عليها العجز، نعلق عليها الإهمال، نعلق عليها التخاذل. يقول ربنا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. فأول ما تفعل عند غياب المربي
أن تعتصم بالله، فاعتصموا بالله هو مولاكم، نعم المولى ونعم النصير.
الخسلان أن يكلك الله إلى نفسك، أول سبيل أن تعتصم بالله. ثانيا
القناعة الذاتية، أن يقر في قلبك قناعة أنك تحتاج أن تربى.
كثير منا يخجل من هذا، يخجل أن يعترف أنه بحاجة إلى تربية، يخجل أن يعترف أنه مبتدئ. كنت وضعت منهجا بعنوان منهج مبسط في التربية للمبتدئين، أحد الإخوة يعنف في المبتدئين، أنا بقالي 10 سنين ملتزم ولسه هاخد منهج للمبتدئين.
نعم،
تأخذ للمبتدئين لأنك منذ 10 سنين وإلى اليوم لم تبتدئ بعد، وانظر في المنهج ماذا طبقت منه.
تذكرون قصة ذكرتها لكم قبل ذلك من باب التشبيه والتقريب والتمثيل، أن رجلا لقي بلاء يتجه إلى قرية من القرى، فقال للبلاء إلى أين؟ قال أمرني الله أن أقتل من هذه القرية 5000.
فلما رجع البلاء لقيه الرجل في الطريق فقال له: ألم تذكر لي أن الله أمرك أن تقتل من أهل هذه القرية 5000؟ قال: بلى. قال: فلما قتلت 15000؟ قال: أبدا، أنا قتلت 5000 و10000 قتلهم الوهم. قتلهم الوهم، أكثرنا قتله الوهم. نعيش وهم كبير اسمه وهم الالتزام، وهم طلبة العلم، وهم الدعوة إلى الله، وهم المشيخة والإمامة، هذه الأسماء الكبيرة، فضيلة الشيخ فلان، سماحة العالم فلان، مش عارف ايه. هذه كما قلت أننا أمة افتقدت الأعمال الكبيرة التي تتمدد بها، فاخترعت لها الألفاظ الكبيرة التي تتلهى بها. أمة افتقدت أعمالا ضخمة تتمجد بها، فاخترعت لها ألفاظ ضخمة. أهلا يا فضيلة الشيخ، منور يا سماحة الشيخ، ادعلنا يا مش عارف ايه. هذه أسماء ضخمة، سياس فضفاضة، ما تصلح لنا جميعا ولا لأمثالنا. كما قال بعض السلف: ما رأيت ما أنا بعالم ولا رأيت عالما. انتبه، فلا بد من القناعة الشخصية، أن تعترف إنك مش مثل ربي وتقول: يا رب ربيني يا رب. شر، انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، يحدث عنه شيخ الإسلام ابن القيم رحمهما الله تعالى ورفع في الجنة درجاتهما، في كتابه القيم مفتاح دار السعادة، يقول: وقال لي شيخ الإسلام يوما في آخر حياته المباركة: والله إنني منذ 40 سنة أصحح إسلامي إلى اليوم، وما أظن أنني أسلمت إسلاما جيدا إلى الآن. رضي الله عنك يا إمام. شيخ الإسلام بيقول: أنا بقى 40 سنة بعمل إيه؟ بصحح إسلامي، وما ظني إن أنا أسلمت إسلام جيد إلى هذه اللحظة. يبقى الإسلام الجيد إسلام مين بقى؟ ها؟ نعم يا شباب، انظر إلى محمد بن واسع، إلى محمد بن واسع، الرجل البطل، الرجل الإمام، الذي عند موته قال لابنه: يا بني لا كسر الله من أمثال أبيك في أمة محمد. قال: ولم؟ قال: إني لم أرض نفسي لله طرفة عين، فكيف أرضاه لأمة محمد؟ هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم الرجال. انظر إلى ابن عقيل الذي حدثتك عنه، ابن عقيل الذي حدثتك عنه أنه كتب كتابا في كم؟ 800 مجلدة، وهو يحدث نفسه أو يعاتب نفسه، فيقول معاتبا نفسه: أف لنفسي، قد سطرت عدة مجلدات، بيقول عن 800 مجلد، قد سطرت عدة مجلدات في فنون العلم وما عبق بها فضيلة، بها يعني بنفسي، أف لنفسي، قد سطرت عدة مجلدات وما عبق بها فضيلة، فليتها أخذت أخذ المضطر من الميتة، والله إن نتن جسدي بعد ثلاث تحت التراب أقل من نتن أخلاقي اليوم وأنا بين الأصحاب. ده مين؟ أبو الوفاء ابن عقيل. اسمع كلام ابن الجوزي لنفسه، يقول: تفكرت في نفسي يوما تفكر محقق، فحاسبتها قبل أن تحاسب ووزنتها قبل أن توزن، فرأيت اللطف الرباني منذ الطفولة وإلى الآن قد رباني، فرأيت اللطف الرباني قد رباني، فلا أرى إلا لطفا بعد لطف، وسترا على قبيح، وعفوا عما يوجب عقوبة، ولقد تفكرت في خطايا لو عوقبت ببعضها لهلكت سريعا، ولو كتب للناس بعضها لاستحييت. انتبهت، هؤلاء هم الرجال، فلا بد من القناعة الذاتية
القناعة الذاتية، أن تكون مقتنعا من داخلك من ذاتك أنك تحتاج أن تربى. أنت قلت اللي بيصيب الناس في البوسنة أنا السبب، الخذلان والمشاكل اللي حصلت في أفغانستان جنوبي هي السبب، هذا الخذلان الذي تضيع به القدس أنا السبب، أن تقول مأساة المسلمين في بورما وتايلاند أنا السبب، ذبح المسلمين في شيشان أنا السبب، فتبدأ تصحح نفسك تعالج ذاتك. هذه حين تقع القناعة الذاتية تحتاج معها مستصحبا الحافظ الذاتي، الحافظ الذاتي، أن تكون عندك حوافز ذاتية. أنا مبسوط من مشروع نهر الخير في تحفيظ القرآن، شيء طيب وجميل، ولكن إلى متى سنظل لا نعمل حتى تأتي المسابقات؟ لحد إمتى يا شباب؟ لحد إمتى سنحفظ القرآن إلا من أجل مسابقة؟ ولا نفتح الكتب إلا من أجل مسابقة؟ لحد إمتى يا شباب؟ نفترض أن هذا منع كالعاد، خلاص نموت، يموت الإيمان في قلوبنا، لابد من إيجاد الحافز الذات، لابد من إيجاد الحافز من داخلك. أنا بقول لك أنت بتربي ابنك، يا رب رب يا رب رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، وأنت بتربي ابنك قل له يا ابني احفظ الصورة دي خذ جنيه، وثاني مرة احفظ الصورة دي خذ شوكولاتاي، على عكس ما يفعل الآباء، احفظ الصورة دي خذ جنيه، ثاني مرة احفظ الصورة دي خذ 2 جنيه، أو الواد يفكر كده يقول لك طب احفظ وتدفع كام؟ نعم أولاد النهاردة يا شباب خلي بالكم، أولاد التلفزيون، جيل التلفزيون، جيل الدش، جيل الكورة، جيل الأتاري، جيل الملاهي، جيل المسلسلات والمسرحيات، جيل عايز يتربى بطريقة تانية خالص غير جيلنا زمان اللي كان لما يشوف ابوه يحط دماغه في الارض. عشان كده بقول للاخوات مفيش ولد اكتر من 5 سنوات يطلع عند الاخوات، 5 سنوات النهارده الولد فاهم كل حاجه، عارف كل حاجه. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما كان عنده رجل مجبوب، عارفين مجبوب يعني ايه؟ يعني ليس له في النساء شيء، فقال اذا دخلت خيبر فتزوج فلانة فإنها تقبل بـ4 وتدبر بـ8، قال لا يدخل عليكم بعدها، خلاص هذا بيفهم دي ما يدخل النهارده الواد ولا ما بيفهموش يا شباب، ما سايبينهم قاعدين فوق ليه؟ ازاي بتدخلوا على مراتك ده صغير ده صغنن صغنن يا راجل، في يا راجل خليك راس. المقصود أن أقول لك حين تربي ابنك الأول قول له الصورة بجنيه، ثاني مرة الصورة بالشوكولاتاية، ثالث مرة احفظ عشان ربنا يحبك يا ابني، احفظ عشان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بيك، ورقيه إلى المعاني السامية، ما خليش كل هم مرتبط بشوكولاتاية وجنيه وفسحك واجيب لك لعبة واخدك فين، لا واجيب لك لبس جديد، رقيه خلي معاني إيماني عشان ربنا يحبك، عشان النبي يسقيك من إيده يحفظ الـ40 النووية. رقيه نحن بحاجة إلى تحفة الأطفال، مش الشباب النهارده الإخوة يدرسوا بالتيدوية تحفة الأطفال دي معمولة للأطفال، لكن بندرسها وإحنا كبار لأننا ما زلنا في الالتزام أطفالا. نحتاج إلى الحافز الذاتي، إنك تقول لنفسك يا رعنان، يعني يا رعنان صلاة الشتاء قدامي هنا في ابن عقيل، يعني يا هيفا قومي كما كان يقول لها قومي فوالله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني، أيحسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. فين الرجال؟ أين الرجال؟ أصحاب القناعة الذاتية والحافز الذاتي، حفز نفسك. معليش أقول لك ابدأ كده إنك تقول لنفسك لو حفظنا سورة البقرة إن شاء الله هجيب لنفسي أكلة كباب، ماشي نجيب كيلو تفاح، ناخد العيال ونتفسح في الجنينة للشرع البحر مثلا يعني. وإن كنت أنهاك عن هذا سائد في الأول، ثم بعد ذلك شد على نفسه، وهذا ما نسميه سياسة النفس. على الأذكار والعدد بالآلاف في الأذكار الموظفة والباقيات الصالحات، صيام اثنين وخميس تمهيدا لصيام يوم بعد يوم، القيام كل ركعتين قبل صلاة الصبح تمهيدا للإحدى عشرة ركعة، المواظبة على السنن الرواتب، لابد من صدقة يوميا مهما قلت لفقير أو مسكين، لعمارة مسجد، للدعوة إلى الله، لابد من المشاركة في الدعوة، إما الدعوة إلى الصلاة في المسجد، النهي عن منكر منتشر كالغناء والتدخين وغيرها، متابعة مدعو بالزيارة أو بإهداء كتاب أو سرير، ترتيب حضور درس أو اثنين أسبوعيا، التزام الصحبة الصالحة وتعويض اللسان الألفاظ الفاضلة والبعد عن هيشات الأسواق، تعويض الناس بفعل الخيرات وإنكار المنكرات وغير العمل أدومه وإن قل، زيارة أسبوعية لأحد الدعاء أو العلماء، زيارة أسبوعية لأحد المكتبات للاطلاع على الأمهات، ترتيب زيارة أسبوعية للمقابر، وزيارة أسبوعية لأحد المستشفيات، وزيارة أسبوعية لأخ في الله. حين نقول كل هذا قد يظن الإنسان، قد يظن الشخص، طب كده يبقى هبطت لاكل واشرب وانام فقط ساعتكف على العباده، نقول له غلط. ليه؟ انه رب مانع له لها من شهوه اعطاها بالمنع اوفى منها. ازاي؟ مثل ان يمنعها مباحا فيشتهر بمنعه اياها ذلك، فترضى النفس بالمنع لأنها قد استبدلت به المدح، صح ولا لا؟ يمنع نفسه مباحا ولكن عشان الناس يقول، فلما الناس يقول يرضى بالمدح عن المنع وأخفى من ذلك. خلي بالك النفوس فيها خفايا عجيبة، أخفى من ذلك أن يرى بمنعه إياها ما منع، أن قد فضل سواه ممن لم يمنعها، وهذه من دفائن النفوس التي تحتاج إلى منقاش فهم يخلصها. وصلت لسه؟ طب صلي، أصل دي بنقول محتاجة إلى إيه؟ من آش يطلع الشوكة دي من عينك. قد يمنع الإنسان نفسه من شيء، يعني مثلا اخ كان شغال في شركة، قالوا له يا تحلق لحيتك يا تمشي، عمل ايه؟ مشي. لا ما حلقش راجل يا ليخو بيحلقوا برضو، اللهم صل على النبي محمد وآله. مشي هذا الانسان، ترك الحرام وآثر الطاعة، لكن قد يكون عنده اللي لما يشوف واحد من اللي حلقه هم يقول يا سلام ده انا ودع حفظ ما فيش زي، لعل هذه الدفينة في النفس. مثلا لما اتكلمنا عن الاخوة بتوع الكلاس اللي بيلبس جزمة ب 300 جنيه ومش عارف جزمة ب 400 جنيه و 500 جنيه و 600 جنيه، هذه التوافه لما يترك هذا ويشوف واحد لابس، وشفت انا بقى اول ما سمعت الدرس انا من اللي ربنا قال عليهم اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم قالوا سمعنا واطعنا على العين والراس، ويستصغر الآخر، احتقارك لأخيك أكبر من الذنب، فلا تكون قد تركت لله بل تركت مثل الناس بل إيه؟ لنفسك. الوجه الثاني احنا قلنا ليمنع نفسه قد يكون غلط من وجهين، الوجه الأول أن يرى هذا المنع، الوجه الثاني أننا قد كلفنا حفظ نفوسنا، من أسباب حفظها ميلها إلى الأشياء التي تقيمها، فلا بد من إعطاء النفس ما يقيمها، وأكثر من ذلك أو كله ألا تعطيها ما تشتهيه بل تعطيها ما يقيمها. قال صلى الله عليه وآله وسلم بحسب ابن آدم لقيمات إيه؟ يقيمنا كله. نحن الوكلاء بحفظ النفس ليست لنا بل وديعة عندنا، فمنعها حقوقها على إطلاق خطر، ثم رب شد أوجب استرخاء، رب مضيق على نفسه فرت منه فصعب عليه تلافيها. إنما الجهاد للنفس كجهاد المريض العاقل، جهاد المريض العاقل يحملها على مكروهها لتناول ما تنال به العافية، يذوب في المرارة قليلا من الحلاوة ويتناول من الأغذية مقدار ما يصفه الطبيب. انتبه زي ما انت سمعت في المنهج بقولك صلي ركعتين قبل الفجر عشان بعد كده يبقى 4 6 8 10 11 13 15. ابدأ اختم القرآن مرتين في الشهر، جزئين في اليوم، عشان بعد كده يبقوا 3 في الشهر، 5 مرات في الشهر، 6 مرات في الشهر، 10 مرات. لا تختموا في اقل من الشهر. انتبه، مداراة النفس، مقام المداراة. اسمع، يقول ابن الجوزي: وكذلك المؤمن العاقل لا يترك لزام نفسه ولا يهمل مقودها، بل يلغي لفلها في وقت والصول بيده، فما دامت على الجادة لم يضايقها في التضييق عليها، فإذا رأى قد مالت ردها باللطف، فإن وبت فإن ونت وأبت فبالعنف. صلي، اللهم صل على النبي محمد. سياسة النفس إننا أبدأ إننا أقوم الليل ركعتين 4، ألاقي نفسي بعد كده أقول لا مش هنقوم، هنصلي الصبح بس. إياك أن تتنازل، فإن يظل يتنازل دائما. قل لا نقوم نصلي ركعتين. قلت حاجة لطيفة، إحنا بنقوم الليل ليه يا شباب؟ النية، نيتك ايه في قيام الليل؟ بعضنا عشان ملوش نية ما بيقومش، وبعضنا عشان بيقول سنة فاستسهال السنة ما بيقومش. معلش استحملوني كمان شوية يا اخوة، معلش انا عارف ان انا طولت، ما تقلقش يا عم الشيخ. خلص صل على الرسول صلى الله عليه واله وسلم. خلص اقول انها اذا قالت لا 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 عرفنا ده احنا بنقوم الليل عشان لما ربنا يقول هل من سائل فأعطي، أقول يا رب اغفر لي الذنوب امبارح واسترني بكرة واعصمني من الذنوب ان انا ادخل النار النهاردة. فهمت دي؟ انا بقوم بس بالليل عشان اقول يا رب اغفر لي الذنوب امبارح وبكرة استرني واحفظني واحميني واعصمني وامنحني من ان اقع في المعاصي فاسفل الناس. قل لا يا ناس، ده احنا محتاجين قيام الليل بالراحة كده. طب ما امس يبقى بالايه؟ العنف. احبسها في مقام المداراة كالزوجة التي مبنى عقلها على مبنى عقل الزوجة على ايه؟ على الضعف والقلة ناقصات عقل ودين. ربنا علمنا نعمل ناقصات العقل ازاي؟ نفسك ناقص عقل، انه كان ظلوما جهول. النفس مجنونة زي الزوجة بالطبع، بالضبط، هم كلهم مجانين. المهم ازاي تعامل نفسك زي ما بتعامل المرأة، زي ما ربنا علمنا. تدارى الزوجة عند نشوزها بالايه؟ بالوعظ، فان لم تصلح فبالهجر، فان لم تستقم فبالضرب. هي نفسك كده بالوعظ. يا نفس قومي. قام النبي حتى تفطرت قدماه، وقام عثمان بالقرآن في ركعة، وبكى عمر حتى كان له خصان أسودان في خديه من البكاء، وعبد الله بن عباس بكى حتى عمي، وعبد الله بن عمر كان يفعل و و و نفيس بالوعظ بالهجر. طب والله لا تصبحي صايمة، تقول لك الشغل. طب والله ما في شغل، هتتفصل. اتفصل اتفصل بهدف، هناكل ايه؟ خلاص هناكل لقمة بجبنة بهدف. مفيش، لا يبقى بالضرب بقى، يبقى بالوعظ. فإن لم تصلح فبالهدف، فإن لم تستقم فبالضرب. وليس في صياط التأديب أجود من صوت عزم. النفس عرفاك. الكلب نتنياهو لما بدأ يبني المستعمرة في أبو غنيم، فهاصة العرب هاصة كالعادة، فقال لهم تخافوش، هم بس بايه؟ بيهيطوا شوية وبعدين ينسوا. فنفسك عارفاك كده برضو، ان انت انك بتهيط في الاول شوية وبعدين تنسى. النهاردة اتوح، تقول لها الراجل ده بهدلنا النهاردة، قال لك انت مش بتوع شغل ولا بتوع دعوة، خلينا نبين له ان احنا رجالة، انت هتتقسم من نفسنا ليه؟ سيبك من الكلام ده، احنا اللي هتكون بينا امة الاسلام ان شاء الله. فتأنست الرجال بسمع كلام، طب اتعسف عنه، يتعسف وينام، وبكرة يجي الاسبوع خلاص بيعمل اللي عليه. يا رب اهدي نفوسنا يا رب، وقنا شر نفوسنا يا رب. ليس هناك في سياق التأديب اجود من صوت عزم، انحلها بالصيام، ذوبها بالقيام، قدها بالذكر، امنعها ملزوز المباحات ليقع الصلح على ترك الحرام. هذه مجاهدة من حيث العمل. اما من حيث الوعظ والتأديب والتأنيب، فينبغي لمن رآها تسكن للخلق وتتعرض بالدناءة من الاخلاق ان يعرفها تعظيم الخالق. اكثرنا الان بيسكن للخالق بالعواطف، بيحب فلان ويخاف على زعله، ويامن عشان ما يزعل، ويحب فلانة ويخاف على زعلها، ولازم يطبطب عليها، ويحب هكذا ماشيين للاسف الشديد للناس، وهذا قدح في كمال التوحيد. رقي نفسك، اديها قيمتها، قل لنفسك ألست التي قال فيك خلقتك بيدي وأسست لك ملائكتي وارتضيتك للخلافة في أرضي راسلك واقترض منك واشترى. انفخ بنفسك روح العزيمة، قل يا نفس الله له ملك السماوات والأرض واقترض منك حبة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، خلق البحار والأنهار والسماوات وما فيها من أمطار وطلب منك دمعة، دمعة له ملائكة ليسبحون الليل والنهار لا يفترون، وطلبك منك الذكر فقال فاذكروني أذكركم. انفخ في نفسك روح عزم، فإن رآها تتكبر قال لها هل أنت إلا قطرة من ماء مهين تقتلك شرقة وتؤلمك بقة وتنتينك عرقة. إن رأى تقصيرها عرفها حق الموالي على العبيد، وإن ونس في العمل حدثها بجزيل الأجر، وإن مالت إلى الهوى خوفها عظيم الوز، ثم يحذرها عاجل العقوبة الحسية فيذكرها قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، يخوفها العقوبة المعنوية، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فهذا جهاد بالقول وذاك جهاد بالفعل، فلا بد من التلطف لتقطع المراحل. فأجمعنا القول في مسألتين، القناعة الذاتية والحافز الذاتي. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.